أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الركن الأول من أركان العقل، وهو الإيجاب والقبول أو الإرادة الظاهرة، وقد عرفنا أن الإنشاء أصل الإنشاء والإيجاب والقبول، بمعنى الإنشاء المادي الخارجي شرط في تحقق العقل وانعقاده. بعد ذلك يقع البحث في الشروط التي يدعى في دخلها في صحة العقد، هذا الركن من أركان العقد، والتي لا تكون مقومة لإنعقاد العقد، أي ليست شروطا لأصل الوجود ولإنعقاد هذا الركن، وإنما شرط إذا ثبتت شرطيتها فهي شروط الصحة. من جملة تلك الشروط شرطية اللفظ. قلنا بالأمس أن المشهور بين فقهاء المسلمين قديما اشتراط اللفظ في صحة العقد العقود، إلا أنه بالتدريج هذه الشرطية قل القائلون بها إلا في بعض العقود المهمة الخطيرات، والذي دل الدليل على اشتراط اللفظ فيها كالنكاح مثلا، وإلا فمقتضى القاعدة مقتضى عمومات صحة حلية كل بيع مثلا، أو صحة كل عقدين تجارة عن تراض، مقتضى تلك العمومات التي تقدمت في الأبحاث السابقة صحة كل ما يكون محققا لعنوان العقد أو لعنوان البيع، ولا إشكال في أن اللفظ ليس مما يكون انعقاد العقد أو تحققه وصدقه أو البيع متوقفا عليه، فلا يكون حينئذ اللفظ شرطا، بل مطلق ما يمكن أن يدل على أنه غرض المتبايعين إنما هو التسبب إلى إيجاد ذلك الأثر القانوني من تمليك بعوض أو مجانا للعين أو المنفعة أو غير ذلك، سواء كان هذا الإنشاء هذا الشيء الذي به يتسبب لفظا أو كان هذا فعلا كما في باب المعاطات، أو كان يمكن أن يكون أقل حتى من الفعل، بمعنى أنه يمكن أن يكون لسان الحال حسب تعبيري، هذا التعبير وارد في الفقه المدني وله أيضا مصاديق يمكن الاستناد إليها في الفقه الإسلامي، لا يشترط أن يكون هناك فعل أيضا، فإنه قد ثبت في فقهنا أنه يمكن أن ينعقد العقد بسكوت الإنسان، فيما إذا فرض أن سكوته كان بنحو بحيث ينعقد له ظهور في أنه يريد القبول، من قبيل ما ورد في باب سكوت البكر في أن سكوتها رضاها، حينما يستأمرها يسأل مثلا عن أو يطلب منها التوكيل، هناك يقول الفقهاء أنه لو سكتت سكوتها أيضا يكون رضا منها بالتوكيل مثلا، فينعقد عقد التوكيل والوكالة بنفس سكوتها، مع أن الوكالة عقد. إذن هناك القبول اكتفي به فيه بكفنا بمجرد سكوت الباكر، لكن لا مطلق السكوت، السكوت الخاص، السكوت المحفوظ بقرائن وبخصوصيات، يكون هذا السكوت في قبال ذلك الإيجاب دالا دلالة عرفية على أنه بحسب الحقيقة على أن هذه المرأة راضية، وهذا في قوة الأخذ والعطاء بالفعل، القبول الفعلي أو القبول اللفظي من حيث الدلالة ومن حيث المظهر المادي هنا تام بهذا المقدار سلام الله. ولعله أيضا في أبواب الأموال أيضا يوجد مثل آخر لهذا، لو فرض أن إنسانا ترك متاعه بين يدي شخص آخر وقال هذه مثلا أمانة أو عارية عندك، وذاك أيضا سكت جعله في بيته أو بين يديه وقال أن هذا أمانة عندك وسكت ذلك، هذا السكوت يستفاد منه القبول لا محالة إذا لم يكن هناك خصوصية تدل على أن هذا مجبور على السكوت أو أنه غير راضٍ، فحينئذ قد تنعقد بسكوته لحاله لسان، ينعقد لسان ودلالة على أنه يقبل ذلك، مثل هذا المقدار أيضا يكفي. ليس المقصود أن يكون هنالك لفظ أو فعل بالخصوص، بل يمكن أن يكون لسان الحال أيضا كافيا أو السكوت كافيا في موضع الموارد، بشرط أن يكون ذاك السكوت له مثل هذه الدلالة، وهذا يختص ببعض الموارد ليس كليا. فعل لكنه فعل عقلي ليس فعلا عرفيا، لكن فيها دلالة حينئذ. إذن فالإنشاء بلسان الحال أيضا قد يكون صحيحا، على الأقل إنشاء القبول بلسان الحال يكون واردا في فقهنا أيضا. ثم الذين اشترطوا اللفظ في تحقق العقود هؤلاء، طبعا هنا كلام لا نكرره باعتبار أنه تقدم فيما سبق أن المرزا قدس سره فصل بين البيع وبين العقد، اشترط في انعقاد العقد اللفظ فقال أنه من دون لفظ لا يتحقق عقد لكن يتحقق بيعون، وقد تقدمت المناقشة في ذلك فيما سبق فلا رأي. والصحيح أنه ينعقد العقد أيضا باللفظ وبالفعل والسكوت في المورد الذي يكون فيه دلالة على ذلك. الذين اشترطوا اللفظ حينئذ اختلفوا في بعض الخصوصيات، فاشترطوا الصراحة في اللفظ مثلا، وعلى هذا الأساس اشترط بعض القدماء أن يكون العقد بصيغة الماضي مثلا بعتك، لا أنه أبيعك، لا الحال فضلا عن الأمر، لأن الماضي أصرح في الدلالة على الإنشاء خلاف المضارع، كلمات من هذا القبيل. إلا أن هذه الخصوصيات الصراحة أو الماضوية أو نحو ذلك ليس لازما في تحقق العقد ولا في صحته، لا دليل على اعتبار ذلك. كل ما يكون دالا على أن هذا الإنسان في مقام الإنشاء ويريد إنشاء هذا المضمون المعاملي والعقد يتحقق به العقد، سواء كان صريحا أو لم يكن، كان بجملة اسمية أو فعلية ماضوية أو بصيغة بجملة المضارع أو فعل المضارع، كل ذلك يكون محققا للعقد وموجبا لانعقاده. نعم لابد أن لا يكون مجملا، إذ لو كان مجملا غير واضح الدلالة حينئذ لا يعرف أنه ما هو مقصود هذا الموجب وما هو مقصود القابل. ثم أيضا اشترطوا عدم اللحن، قالوا أنه لابد أن لا يكون الصيغة التي يستعملها ملحونا وغلطا، فأما إذا كان هذا غلطا حينئذ لا ينعقد. فإذا قال مثلا أكلت وأراد به أنه باع جاره لا ينعقد بهذا البيع. وفصل بعضهم بينما إذا كان الغلط غلطا شائعا عرفيا حينئذ هذا لا يمنع من انعقاد العقد وتحققه لأنه غلط مشهور، وبينما إذا كان الغلط غلطا شخصيا هذا لحن وغلط في التلفظ أو في الإنشاء فلا ينعقد حينئذ عقدهم. ودعا في وجه ذلك أن عمومات أحل الله البيع ووفوا بالعقود ونحو ذلك من هذه العمومات منصرفة إلى ما يكون كذلك عرفا. ومثل هذا الغلط حيث أنه ليس إنشاء عرفيا إذن فلا يكون عقدا عرفا. ولعل الأصح أن يقال أن يفصل بنحو آخر وأن يقال تارة هذا الغلط يكون تارة يكون هناك غلط في الكلام مع انحفاظ الدلالة، أصل الدلالة محفوظ، فحينئذ إذا كان أصل الدلالة محفوظا حتى إذا كان الغلط غلطا شخصيا، هذا الإنسان غلط في مقام التلفظ أو الاستعمال لأنه لم يكن عالما مثلا مطلعا على الأوضاع اللغوية والأساليب البيانية، لكن واضح أنه هذا الكلام الملحون دلالته التصديقية على أنه في مقام الإنشاء وفي مقام إنشاء البيع أو الإجارة أو نحو ذلك لو كان واضحا إذن هنا العقد منعقد وصحيح، والعمومات لا وجه لدعوى انصرافها عن ذلك، تكون هذه العمومات شاملة أيضا لهذا الشيء، إذ لا يستفاد من هذه العمومات دخالة الألفاظ بنحو الموضوعية في تحقق العقد أو في صحته. فرق بين مورد يكون لللفظ دخل بنحو الموضوعية في الحكم كالقراءة في الصلاة مثلا، هناك لنفس اللفظ والقراءة والتلفظ دخل في صحة الصلاة، فإذا لحنا حيث أن الجانب اللفظي التركيبي أيضا جزء المأمور به فاللحن فيه يؤدي إلى أن لا يكون هذا هو القرآن، هذا هو تلك القراءة العربية، فإذا لم تكن قراءة عربية فتكون لا محالة غير المأمور به، فيكون العمل فاسدا لتخلف شرطه أو جزئه. وأما في المورد الذي يراد اللفظ لكاشفيته ودلالته على القصد التسبب مع وجود فعل أيضا خارجي وهو نفس التلفظ والتكلم والتصدي الذي قلنا الإنشاء متوقف على ذلك، إذا كان فقط بهذا المقدار اللفظ ملحوظا في انعقاد العقد حينئذ إطلاق العقد يشمله، هذا يكون عقدا. خصوصيات العربية، ولهذا لا يشترط العربية ولا الفارسية في صدق العقد، العقد ينطبق حتى لو لم يتكلم باللغة العربية، تكلم بلغة أخرى من اللغات أيضا هذا عقد، أو أنشأ أوجب بلغة باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى. إذن فخصوصيات الألفاظ وقواعد اللغة العربية التي تجعل اللفظ من صحيحا بحسب نظام اللغة ونظام الأدب العربي أو الأدب الفارسي أو الأدب الإنجليزي، هذه الخصوصيات ليست دخيلتان فيما هو محقق للعاقد أو فيما هو مطلوب في المقام بحسب مناسبات الحكم الموضوع. ما هو مطلوب في المقام أصله أن يكون له قصد التسبب وأن يبرز هذا أو يتصدى إلى هذا من خلال فعل يدل على أنه بصدد الإنشاء، ومن جملة الأفعال بل من أوضح ما يدل على هذا التصدي والتلبس به إنما هو استعمال اللفظ، فيكون المحقق لهذا العنوان العقدية حينئذ أصل التلفظ ومع وجود الدلالة التصديقية على وجود قصد التسبب، سواء كان ذلك الشيء الذي استعمله ملحونا غلطا بحسب التركيب اللغوي وأساليب اللغة في تلك اللغة أم لم يكن ملحونا. نعم لو كان اللحن بنحو بحيث لم يظهر ما هو مدلول اللفظ وأنه ماذا يقصد، يقصد الإيجار، يقصد البيع، يقصد الهبة، يقصد شيء آخر، حينئذ ذاك سوف يكون لا محالة إجمال من هذه الناحية، قد لا ينعقد هناك العقد أو ينصرف عنه مثلا إطلاقات أوفوا بالعقود. وأما في غير ذلك فدعوى الانصراف في غير محلها، لا وجه لهذه الدعوة. نعم هناك مطلب آخر كلي لا بد أن يبحث، وهو أنه لو لم يكن ما فعله المتعاقدان فيه الدلالة على الإنشاء عرفان كما لو جعل بينهما رمزا خاصا اصطلح على رمز خاص تبان على انه بالتصفيق مثلا يكون ايجاب وبالتصفيق يكون قبول مثلا تبانوا فيما بينهم على ذلك. والعرف لا يرى التصفيق فيه اي دلالة، للعرف ولا العقلاء لا يرى في التصفيق دلالة على الايجاب ولا دلالة على، هما تبانا على ذلك او وضعا بينهما لغة خاصة بهما لا يفهمهما غيرهما. قبيل هذه اللغات التي يستعملها بعض الناس في مقام التعمية على الآخرين، اللغات الخاصة. وبهذه اللغة الخاصة المصطلح بينهما بالخصوص لو استعمل مثل هذه الأمور التي ليس فيها دلالة نوعية وعقلائية، ليس لا فيها دلالة وضعية ولا دلالة تصديقية واضحة عرفية على ذلك، هنا لا يبعد أن يقال أن عمومات البيع، حل الله البيع أو وقوع العقود، حينئذ لا يشمل مثل هذا المورد. فالذي يتبانى مع الطرف المقابل أنه بالتصفيق يوجب، وذاك هم بالتصفيق على يديه مثلا يقبل فصفق، وذاك هم صفق، لا يكون هذا عقدا عرفا. فيه إنشاء بحسب الحقيقة، أنشأ هذا أنشأ الإجابة، ذاك أنشأ القبول. إلا أنه هنا دعوة الانصراف معقول، أن يقال أن أحل الله البيع أو وفو العقود منصرفة هذه الأدلة والعمومات عن مثل هذه الحالة. وإن شئتم قلتم العرف العقلاء أو الشارع الذي يجعل الإنشاء محققا لذلك المنشأ العقلائي يجعل هذا المحقق والموضوع لتحقيق ذلك المجعول العقلائي القانوني أو الشرعي عبارة عما هو دال بحسب النوع والوضع النوعي على ذلك. وأما ما لا يكون فيه دلالة نوعية بل دلالة خاصة تبانى عليه شخصا، وإلا لا يفهم منه أي إنسان آخر هذا المعنى، هذا لا يكفي للدلالة على ذلك. لم يؤخذ هذا في، يعني ليس مثل هذا الإطلاق موجودا في موضوع دليل أدلة الإمضاء أو أدلة الترتيب ذلك الأثر العقلائي أو الشرعي. فدعوى الانصراف أو ما يكون بحكم الانصراف هنا في مثل هذا المورد أمر ليس بالمستبعدين وليس بعيدان. وأما إذا كان اللفظ دالا بدلالة تصديقية يفهمها العرفاء، فلهم هذا المستعمل أخطأ في التلفظ في التركيب الصرفي أو النحوي أو لحن في النحو أو في الصرف أو في مطلب آخر، لكن هذا اللحن لم يكن مؤثرا على أصل الدلالة في الكلام بلحاظ مدلوله التصديقي، كان واضحا أن هذا يقصد إنشاء التمليك مثلا بعواب وأبرز هذا أو أنشأ هذا المعنى. فاتر أم تلفظ باللفظ مقلوبان، تلفظ باللفظ بتركيب غير صحيح غير مطابق مع قواعد الصرف أو النحو، هذا لا يؤدي إلى أن يكون هناك خروج تخصصي كما ادعي عن إطلاقات أدلة وفوب العقود أو أحل الله البيع. هذا أيضا شرطية عدم اللحن. من جملة الشروط التي ذكرت هنا في من يعتبر اللفظ، اشترطوا تقديم الإجابة على القبول، أن يكون القبول بعد الإجاب في العقود التي تنشأ بالألفاظ. وهذه الشرطية أيضا شرطية لعلها مشهورة في كلمات القدماء. وفصل بعضهم كالشيخ، يظهر من الشيخ في المكاسب تفصيلا هنا أنه فصل بين العقود التي يكون فيها بين عقود المعاوضة وعقود التبرع. عقود المعاوضة لا يشترط فيها تقديم الإيجاب على القبول، لو قدم القبول على الإيجاب أيضا يتحقق، لكن عقود التبرع كالهبة والعارية ونحو ذلك لابد أن يكون القبول مثلا متأخرا عن الإيجاب، فلو قبل قبل الإيجاب لا يكون هنا قبول، لا يكون محق صحيحا. ومن الواضح أنه لا يوجد في المقام دليل لفظي يقتضي مثل هذا المعنى، إذ لم يرد في شيء من الأدلة ما يدل على أن الإيجاب شرط شرعي في تقديم الإيجاب شرط شرعي في صحة العقد وفي صحة هذا الركن من أركان العقد، وإنما من تصور ذلك لابد تصوره على أساس أن هذا مثلا هو أنه من دون تقديم الإيجاب لا ينعقد العقد، أما دقة لا ينعقد أو عرفا مثلا لا ينعقد، فإذا لم يكن منعقدا فلا يكون مشمولا لعمومات وهوب العقود أو أحل الله البيع. وأحسن ما يمكن أن يذكر في وجه هذه الشرطية أن يقال بأنه في العقود القبول حيث أنه مأخوذ فيه معنى مطاوعي أحد أمرين، أحسن ما يمكن أن يقال أحد وجهين. الوجه الأول أن القبول حيث أنه أخذ فيه معنى المطاوعة، فإنه يقبل ما أوجبه وأنشأه الموجب، حينئذ هذه المطاوعة لا تتحقق إلا إذا كان الإيجاب أولا والقبول ثانيا، أما إذا كان القبول قبل الإيجاب فأي شيء إنه، فكيف يتحقق المطاوعة وأن هذا يقبل ما فعله الآخر؟ هذا وجه، هذا الوجه جوابه واضح، فإن المطاوعة إنما تكون بلحاظ المعنى لا بلحاظ اللفظ لا بلحاظ التلفظ. فالإنسان من الآن يقول أنا أقبل الإنشاء الذي سوف تنشئه فيما بعد، هذا يطاوع الآخر على ما يعلم أنه سوف ينشئه ويوجبه، فالمطاوعة بلحاظ المعنى بلحاظ المنشأ لا بلحاظ الإنشاء والتلفظ، لكي يجب أن يكون التلفظ بالإيجاب قبل التلفظ بالقبول، يمكن أن يكون هذا المعنى المطاوعي مبينا ومبرزا قبل إبراز الإيجاب، حيث يعلم أنه سوف يبرز، فمن الآن يشير إلى ذاك الذي سوف يبرزه وينشئه ويوجبه ويقول أنا من الآن راض وقابل أقبل هذا الذي سوف توجبه. والوجه الثاني الذي أيضا لعله موجود في بعض الكلمات أن يقال بأن الإيجاب القبول إذا تقدم على الإيجاب فيلزم من ذلك أن لا يكون القبول فعليا بل يكون القبول استقباليا، لأنه يقبل الشيء الإيجاب الذي بعده لم يتحقق، فكأنه بهذا يبرز قبوله في المستقبل حينما يوجب، حينما يوجب فهو يكون مثلا قابلا، الآن قبوله لشيء لإيجاب غير موجود ليس له معنى. وإن شئتم قلتم إن أراد أن يقبل إيجابا موجودا، فبالفعل لا يوجد إيجاب حتى يقبله، إن أراد أن يقبل إيجابا سوف يأتي بعد ذلك، هذا يكون بمثابة التعليق أو التسويف وعدم التنجيز في باب إنشاء العقد، ويشترط في العقود التنجيز، فيختل شرطية التنجيز مثلا من هذا الباب، من باب أن شرطية التنجيز مختلة، فيكون حينئذ هناك بطلان أو عدم انعقاد من هذه الناحية. هذا الكلام أيضا جوابه واضح، فإنه يكفي في الإجابة عليه أنه التنجيز أساسا سوف يأتي، أنه لا دليل عليه إلا مثل الإجماعات ونحو ذلك التي قدرها المتيقن في غير الموارد التي يكون ذلك الشيء الذي المعلق عليه يكون حالا متحققا بالفعل ويكون مقتضى العقد ذلك هذا المقدار من التعليق أو الارتباط بين الإيجاب والقبول، إذن فلا يكون بحسب الحقيقة هنا ما يمنع من تقديم القبول على الإيجاب إذا كان هذا القبول قبولا جديا حقيقيا بحيث ينشئ قبول الإيجاب الذي سوف يتحقق ويكون إيجابا حالا أيضا ليس إيجابا استقباليا. نعم لو قبل إيجابا يعلم أنه سوف لا يوجب، سوف يوجب في المستقبل بعد سنين مثلا يريد أن يوجب، والآن يقبل ذاك الإيجاب الذي لا يتحقق الآن، هنا لا يكون قبول، كما أنه لو كان الإيجاب أيضا من دون قبول بعده لا يكون هناك عقد لانتلام الموالاة، وهو شرط آخر سوف يأتي التعرض إليه في تحقق العقد سواء تقدم الإيجاب أو تأخر. إذن فتقديم الإيجاب ليس شرطا بأي تقديم الإيجاب على القبول ليس شرطا لا في عقود المعاوضة ولا في عقود التبرع، لا القبول بصيغة قبلت أو بأي صيغة أخرى، بأي صيغة وقع القبول يكون بحسب الحقيقة العقد متحققا. والارتكاز العرفي أيضا لا يشترط ذلك أن يكون القبول قبل الإيجاب، وإذا تعارض ذلك فلسهولته ولمثلا شيء من هذا القبيل ليس بنحو بحيث يجعلون ذلك الفرد الآخر يجعلونه خارجا عن باب العقود أو ليس عقدا، بل ذلك أيضا عقد بحسب الحقيقة. إذن فهذه الشروط التي ذكروها اشتراط الصراحة أو الماضوية أو عدم اللاحم أو تقديم الإيجاب على القبول في الإنشاء والإيجاب والقبول بالصيغة وباللاف كلها لا دليل على اشتراط شيء منها بحسب الحقيقة. نعم الشرط هو أن يكون تكون أصل الدلالة دلالة عرفية واضحة نوعية، لا أنها دلالة شخصية ليس فيها ليس سواء كان بالفعل أو كان باللف، ليس هذا أيضا مخصوصا بباب الألفاظ والإجاب والقبول اللفظيين. ثم أننا قلنا فيما سبق أن الإرادة الظاهرة من جانب فيها موضوعية، من جانب فيها كاشفية عن الإنشاء، فيها كاشفية عن المراد، عن الإرادة الباطنة والإرادة الجدية التي هي روح العقد كما أشرنا. حينئذ اللفظ الذي يستعمل في مقام الإيجاب والقبول والإنشاء بما هو تلفظ وإنشاء، استعمال إنشائي وتسبب باللفظ إلى إيجاد ذلك المعنى القانوني العقلائي أو الشرعي، هذا الجانب الموضوعي يكون متحققا فيه، وباعتبار مدلوله الوضعي اللغوي وما يكشف عنه من تلك الإرادة يكون الجانب الكاشفية، جنبة الكاشفية ملحوظة في هذا اللفظ لا محالة. وحينئذ الجنبة الأولى تكون محققة لأصل الإنشاء وبالتالي محققة لهذا الركن، لأصل هذا الركن، والجنبة الثانية تكون كاشفة عن الركن الثاني الذي سوف يأتي وهو الإرادة الجدية، تكون كاشفة عن الإرادة الجدية، ويكون حينئذ ما ينعقد من العقود بهذا الإنشاء إنما هو ذلك المنكشف بحسب الحقيقة. فإن كان تمليك عين بعوض فينعقد البيع، إن كان تمليك منفعة بعوض مثلا ينعقد الإجارة، كان تولية توكيلا ينعقد الوكالة والحوالة، وهكذا تمليكا مجانيا ينعقد الهبة. وفي الجانب الثاني الذي هو جنبة طريقية وكاشفية لللاف لدلالة الصيغة في مقام الإنشاء، صيغة العقد في مقام الإنشاء، يكون الميزان بحسب الحقيقة بالمدلول الجدي لا بمقام الإثبات. فلو فرض في مورد كان يعلم أن المدلول الجدي ولو بقرينة لا باللاف ولو بالبناء قبل العقد، أن المدلول الجدي إنما هو مثلا مشروط بشرط، هنا ليس التمليك مطلقا بل تمليك مشروط بشرط، لكن في اللفظ لم يأتي بما يدل على ذلك الشرط، هنا يكون الميزان إنما في اللفظ كان مطلقا، يكون هنا الميزان بحسب الحقيقة بما هو المنكشف لا بذات الكاشف. يعني الجنب الثانية في باب الألفاظ كثيرا ما لا يكون اللفظ صريحا فيه، بل يستفاد من قرائن وخصوصيات خارج اللفظ، هي خصوصيات وقرائن حالية أو أمور قد تبانى عليه الطرفان على ذلك، شروط ما يسمى بشروط التباني، الشروط الغير مصرحة لكن ضمنا موجودة ومركوزة في ضمن العقد، أو شروط التباني ما تبانى عليه الطرفان من هذه الشروط. هذه الخصوصيات أيضا تكون دخيلة في الجنبة الثانية، قد لا تكون دخيلة في الجنبة الأولى لكن تكون دخيلة في الجنبة الثانية. فحينما نقول أن اللفظ يكون به الإنشاء، ليس معنى هذا أنه بمقدار حق اللفظ وحق الدلالة اللفظية يتحقق الإنشاء أو المنشأ، لا أكثر، بل قد يكون أكثر من هذا المقدار. وهذه القرائن الحالية والضمنية هذه أيضا تكون دخيلة، حيثيات دخيلة في تشخيص ما هو المنشأ، العقد المنشأ، وأنه مثلا بيع أو إجارة أو صلح أو مشروط بشرط أو ليس مشروطا بشرط. وسوف قد تقدم فيما سبق ويبحث في بحث خيارات أن جملة من الخيارات في الواقع إنما تكون على ترجع إلى الشروط الضمنية الغير المصرح بها في العقد، بل يكون كالمصرح بها لارتكاز عرفي لبي تبان مثلا عقلائي ونحو ذلك من الأمور. إذن فحينما نقول اللفظ وصيغة العقد تكون ميزانا في الكشف، لا نريد أن صيغة العقد بحق الدلالة اللفظية فقط فيها مفصولا عن كل دلالة أخرى. لو كانت دوال أخرى حالية، قرائن أخرى حالية، قرائن أخرى مثلا سياقية أو أي شيء آخر كان يؤثر في مقام الكشف عن المراد، حينئذ يكون متبعا في مقام الكشف الجنب الثاني للإنشاء اللفظي. نعم، الدعية في الفقه العام أنه استثني عن هذه القاعدة عقود ثلاثة، كانوا استندوا فيها إلى رواية ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرواية لم أجد أثرا لها في كتبنا في لدى فقهائنا. قالوا أنه يستثنى من هذا الشيء الميزان بالمنكشف لا باللفظ إلا في ثلاث موارد، في ثلاث عقود، وهي عقود النكاح والطلاق والعتاق. قالوا أنه كأنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث عقود يكون الجد فيها جدا والهزل فيها جدا، حتى لو أنشأه هزلا فضلا عما إذا كان له إرادة لكن لم يعرف ما هو إرادته. لو أنشأ عقد النكاح أو الطلاق أو العتق حتى هزلا يعتبر جدا، فحينئذ يتحقق النكاح فيما إذا أنشأ التزويج هزلا. الهزل فيها جد، الجد فيها جد، والهزل فيها جد أيضا. مثل هذه الرواية غير موجودة في كتبنا أو في، لكن الموجود عندنا في باب النكاح بالخصوص ما أشرنا إليه فيما سبق من أنه لو نسي تلك الرواية التي قرأناها والتي قلنا أنه يوجد إشكال في أصل دلالتها، أنه لو نسي ذكر الأجل في النكاح ينعقد دائما، مع أن النكاح الدائم هم لم يقصده المتعاقدان هناك، فقط اللفظ كان مطلقا، اللفظ الإرادة الظاهرة كانت إرادة كانت عقدا دائما، لكن جدا قد تبانوا وقد صرحوا بأنهم يريدان مثلا النكاح المنقطع. في خصوص النكاح وردت رواية وأفتى بها مشهور القدماء بأنه لو عقد عقد النكاح مبنيا على تبانوا على العقد المنقطع وحددوا أيضا الأجل، لكن في مقام الإنشاء نسي المنشئ الموجب، نسي أن يحدد ويقيد إنشاءه ولفظه وإرادته الظاهرة الإنشائية، يقيدها بالموقت، يصح العقد ويقع دائما مع أنه لم يكن قاصدا التزويج المطلق، كان قاصدا التزويج المحدود بخصوص ذلك الأجل وذلك. هذا وارد عندنا في خصوص ذلك المورد، والفقهاء أيضا افتصروا فيه على ذلك المورد، لكن هذا الذي ينقله هؤلاء من أنه الهزل فيها جد النكاح والطلاق والعتاق، الهزل فيها أيضا يكون جدا، بحيث من دون أي قصد بل مع الهزل المحض أيضا يكون جدا، هذا غير وارد عندنا لا في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق، لكن موجود كأن هذا القاعدة لدى الأغيون، يقولون بأنه في باستثناء هذه العقود الثلاثة العقود الأخرى الميزان فيها بالإرادة الجدية وما يدل عليها بحسب الحقيقة. فاللفظ طريق، صيغة العقد طريق لكشفه في جنبته الثانية لا أكثر، فلو كشفنا خلاف ذلك خلاف ما هو ظاهر الله لقرينة لخصوصية تامة الدلالة يكون الميزان بذلك بحسب الحقيقة. ويأتي تتمة البحث يوم السبت إن شاء الله.